أعوذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين. بين وقت وآخر نذكر إخواني أخواتي هذه الصلوات التي نصليها لها أدب، لكل شيء فقه، وللصلوات فقه أيضا. نعم، ليست الصلوات كلها على حد واحد. أول المصلين من هو؟ رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. رب العالمين يطلب منا أن نصلي. يا أيها الذين آمنوا، والآن إن شاء الله بعدها تصلون، يا أيها الذين آمنوا صلوا، يعني صلاة في هذا السياق. رب العالمين، رب العزة يصلي، الملائكة تصلي، وأنتم أيضا صلوا. لا بد من سنخية ما ولو بأقل الدرجات. فإنسان عندما يصلي على النبي وآله يصلي حقيقة داعيا لا شعارا. نحن نتخذ الصلوات عند الكهرباء تنقطع، تأتي عالم جيد، ولكن أصل في الصلوات أن يكون دعاء، والدعاء له أدب. إنسان يدعو الله عز وجل أوله اللهم، يعني يا الله. من يخاطب الله عز وجل يخاطبه ملتفت لا معرض، هيئته هيئة الدعاء. يعدل من جلسته، مثلا يريد أن يدعو الله عز وجل. أحد علمائنا الكبار أنا أعرفه، أعلمكم الليل شيئا بفضل الله عز وجل، له هكذا يبدو نذر الصلوات في الشدائد. له مريض، له مثلا حاجة مهمة، يقول يا رب لك علي نذر أن أصلي إما مرة أو ثلاث مرات، ولكن بتوجه. يقول أجمع المعنى كلامه، نحن عادة ننذر نذور ثقيلة، 40 يوم صلاة الليل، عاشوراء 40 يوم، يعني نقع في بعض التقيد. يقول يا ليتني ما نذرت، بعد أن يعطى الحاجة. طبعا نذر الصلوات بسيط، اجمع نذوراتك في السنة 10-20 مرة في كل نذر، ولكن بشرطها وشروطها. إمامنا الرضا عليه السلام عندما أطل من الراحلة في نيشابور قال بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها الولاية. إذن إن شاء الله دائما أنا أقول بالحد الأدنى من التوجه. نعم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآن ما معنى تسليما؟ لا بس فائدة قرآنية أيضا. البعض يقول يعني قل صلي وسلم، البعض يقول صلوا عليه هذه الصلوات، ولكن التسليما فيه بعد عملي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم، وإلا أن تقول اللهم صل وسلم لا يكلفك شيئا. إذن صلوات لفظية نعم، وتسليم عملي، كما هذه الآية فيها معاني بليغة. و قمة الصلوات على النبي وآله إن شاء الله تتشرفون للحج للعمرة. نعم، أفضل صلاة تصليه في حياتك وأنت عند قبر النبي الأكرم. أمام الروضة في الروضات هناك صل على النبي صلاة بليغة. وطوبى لمن جرت دمعته حين الصلاة، قد تقول هذه ليست بمناجات الصلاة على النبي وما تبكي، ولكن البعض يبكي. نعم، عندما تتذكر النبي ما عاناه في نشر الدعوة، الأذى الذي تأذاه، ثم قل اللهم ارفع من درجته، تقول وأنت خجل وأنت وجل وأنت تعيش الممنونية أن هذا النبي، نعم، كم تحمل المشاق في أجل الدعوة حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. نعم، هذا المعنى استحضره. الآن صلي، الآن ما جرت دمعتك، معلمك هكذا بابا مفتاحا للدمعة في الصلاة على النبي وآله في الروضة. يمم وجهك شطر قبر فاطمة صلوات الله عليها، هي من الآل. صل على النبي وآله وأنت متذكر الزهراء صلوات الله عليها، حتى تحت القبة في زيارة الحسين أيضا من الخمسة الطيبة. صل على النبي وآله واستذكر أمير المؤمنين عند قبره الإمام الحسين عليه السلام. الحديث عن الصلوات كثير، أثقل ما يوضع في الميزان. رحم الله أحد العلماء، هذه الليلة لا أدري في أي مناسبة ذهبنا في طريق الصلوات، لا بأس، لعل هذا هو الرزق، الرزق الذي يمكن أن يكون باقيا. أحد العلماء الكبار تقول المشكلة الفلانية، يقول صلي على النبي، فلان مشكلة صلي على النبي. البعض كان يستغرب، نحن نقول المشكلة الفلانية أعطينا حلا، يقول صلي على النبي، ما العلاقة بينهما؟ أنا بعد فترة عرفت أنه محق. أنت تطلب من الله عز وجل أن يرفع من درجات النبي. الإحسان يعام يقابل بالإحسان. النبي في عالم البرزخ لو قال اللهم صل على فلان الذي صلى عليه، تبقى لك حاجة يصلي عليك، تحل مشكلتك، أنت تحل مشكلتك. إذن الصلاة على النبي وآله فيها أسرار كبيرة ولها ملكوت، لكل شيء ملكوت. وملكوت الصلاة على النبي وآله أن تدخل السرور على قلب النبي، ويوم القيامة تحشر في درجته. هذه غاية المنى، أن تدخل الجنة هذا هين. تموت على ولاية أمير المؤمنين مصليا صائما مخمسا حاجا، الجنة لمن؟ لكم ولأمثالكم. ولكن هناك لعل في الخبر تنافسوا في الدرجات، أصل الجنة محرز، تنافسوا في الدرجات. من طرق الوصول للدرجات العالية وهذه الصلاة على محمد وآل محمد. أما حديثنا الليلة، واقعا هنا جالس في هذا المجلس، قلت للإخوان المشايخ واقعا مصداق أحيو أمرنا، أحياء أمرنا وارد عن طريق الإمام الصادق عليه السلام والإمام الرضا، كلاهما وصلنا هذا الخبر بهذا المضمون. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. نحن هذه الليلة اجتمعنا لإحياء أمر إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قلت للإخوان، كنا في الحوزة قبل يومين، يعني كلنا خاصة أهل العلم المراجع الفقهاء، كل الأئمة لهم حق على التشيع على المذهب، ولكن خصوص الصادقين أو الباقرين لهما حق عظيم. هذه الأحاديث اطرح منها روايات الصادقين، كم من الروايات تبقى؟ القليل القليل. معظم الروايات الأخلاقية والفقهية، طبعا ليس معنى ذلك أن منزلتهما يختلف عن باقي الأئمة. إمام موسى بن جعفر عليه السلام، السنوات التي قضاها في السجن لو كانت ثنيت له الوسادة في مسجد جده، الإمام الصادق والده أيضا، الروايات الموسوية ملأت الكتب. إمامنا زين العابدين عليه السلام المهم ثنيت لهم الوسادة، انتشر من العلم ما انتشر، كم من الظلامة الإمام الذي من المفروض يشع منه العلم كالإمام الصادق ينفى إلى أرض سامراء كالعسكريين، في السجن كالإمام موسى بن جعفر، ينفى إلى أرض طوس كالإمام الرضا عليه السلام، والبعض منهم يقتل كالحسين صلوات الله عليه. هذه ظلامة ما أعظمها من ظلامة، وبين هلالين نحن نعتقد بالرجعة، يعني هؤلاء في الدنيا ما استوفوا حظهم، ما أدوا دورهم. من المنطقي جدا رب العالمين يعيد لهم الكرة ليرجعوا إلى الدنيا ويظهروا ما لهم من المآثر والمناقب. إذن هذه أولا. وبالمناسبة الآن لمحة تاريخية سريعة، عندنا بعض المواقف الأخلاقية لإمامنا الصادق عليه السلام. نعم، حياة الأئمة إخواني مهندس من قبل رب العالمين منذ الأزل بين مد وجزر. هو النبي الأعظم فعل ما فعل، رفعنا لك ذكرك، أمير المؤمنين سنوات بعد وفاة النبي حبيس المنزل. نعم، تعرفون قصة الإمام وما جرى عليه بعد استشهاد الزهراء عليه السلام. ثم الإمام المجتبى صلوات الله عليه، ما وقع عليه من الظلامة، ثم الثورة الحسينية العظمى التي أعادت الدم، هذا الدم سفك ليرجع الدم إلى حياة الأمة، هذا الدم الذي سفك رجع للأمة. والإمام زين العابدين عليه السلام رغم أنه كان في المدينة تحت النظر في ليالي شهر رمضان نقرأ الأدعية، ولكن لا تجري دمعتنا إلا عند دعاء إمامنا زين العابدين، دعاء أبي حمزة. أنا قلت للإخوة الإمام الحسين عليه السلام عوض من قتله أن الإجابة تحت قبته، الشفاء في تربته، والأئمة من ذريته. الإمام زين العابدين شريك أبيه في المصائب. البعض يقول ما جرى على إمامنا زين العابدين، ما جرى حتى على أبيه، وشاهد قتل الوالد وسبي العيال يعني إلى أن رجع للمدينة. الإمام ماذا جرى عليه؟ لا يوصف من البكائين في التاريخ. ولهذا رب العالمين جعل الحرقة في أدعيته، هذا أيضا من التعويضات الإلهية. ثم انفجر الأمر في حياة الباقرين، الدولة الأموية نعم أزالها الله ببركة هذه الدماء الزكية. العباسية لم تستقر، أئمتنا ينتظرون الفرصة المؤاتية، اغتنموا الفرصة، الدولة ضعيفة، الدولة السابقة انهارت، بثوا ما بثوا من العلوم في هذه الأمة. ثم بعد ذلك قلنا لمحة سريعة، رب العالمين يريد أن يمهد لدولة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. غريب، بعد الإمام زين العابدين الشيعة اختلفت، جماعة ذهبوا إلى زيد الزيدية، بعد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام جماعة وقفوا على الإمام، ما اعترفوا بالإمام الرضا عليه السلام الواقفية. جماعة بعد وفاة الإمام الصادق بعد استشهاده وقفوا عليه وهم الإسماعيلية، ذهبوا إلى إسماعيل. الشيعة لم تختلف عن الإمام الجواد عليه السلام على صغر سنه، إمام في التاسعة من عمره يتسلم الإمامة. الإمام الرضا عليه السلام أنكروا إمامته، الإمام نعم موسى بن جعفر أنكروا إمامته، ولكن الإمام الجواد الشيعة بلغت، وصلت إلى مرحلة من البلوغ بحيث تقبلوا الإمام في هذه السن المبكرة، الإمام الجواد. المهم رب العالمين وأخيرا جعل ثلاثة من الأئمة قتلوا في ريعان شبابهم، متوسط أعمار الإمام الجواد والعسكريين قرابة 30 سنة كلهم تهيئة لماذا؟ لزمان الغيبة الكبرى. أيضا الإمام الحجة صلوات الله عليه تسلم مقاليد الإمامة أيضا في هذه السن المبكرة، وبعد ذلك الغيبة الصغرى 4 من السفراء، ثم الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا. القضية مدبرة مهندسة، ولهذا من بدأ هذا الطريق سيكمله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ولهذا في الأزمات، في الشدائد، في الحوادث، البعض يضطرب، ماذا سيجري؟ ماذا سيجري؟ هل هناك أعظم من مصيبة قتل الحسين عليه السلام في صحراء قاحلة تلك الأيام في كربلاء؟ جماعة قتلوا، جماعة تم سبيهم، كانوا يتوقعون في يوم من الأيام تصبح كربلاء الآن معلم من معالم الأرض، هكذا رب العالمين يريد. من بدأ هذه المسيرة سيكملها، رب العالمين له حكمته. التقلبات كثيرة، لكن ولله عاقبة الأمور. ينبغي أن نعلم أن هذا الخط سيبقى سيمتد. لو لم يبق اليوم من الأرض إلا يوم واحد لأطال الله ذلك اليوم حتى نرى تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. أسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارنا جميعا، وليس ببعيد. قبل 50-100 سنة لو قال أحدهم مثلا هذه السنة سنة الظهور، نقول هذا الكلام خيال وهم. ولكن ما نراه من الأحداث هذه السنوات الأخيرة ليس بمستبعد، لا نجزم، ولكن كل شيء ممكن. ومن هنا وجب علينا أن نعد أنفسنا. يدبر أمره في الليلة، يباغت الله العباد. بذلك إن شاء الله نكون من أنصاره وأعوانه. بعد هذه الديباجة ننتقل إلى بعض المعالم المهمة في حياة إمامنا الصادق صلوات الله عليه. ننتقل من فصل إلى فصل، مناسب أن تصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أما الدروس والعبر، جيد ذكر النعي والمصيبة، ولكن أن أقول الإخوان في حياة كل إمام، انظروا بحار الأنوار العلامة المجلسي، يرتب حياة كل إمام النصوص على إمامته، حياته، أصحابه. أنا عادة أركز على هذا الفصل، مكارم أخلاقه، سيرته العملية، لأن هذا قابل للتأسي، وإلا الإمامة إمامته، نقش خاتمه، زوجاته، أولاده، نعم الذي يتأسى به، نعم فعله صلوات الله وسلامه عليه. أذكر لكم بعض اللمحات في حياته صلوات الله عليه. إذا ذهبت إن شاء الله لمسجد السهلة، صلي في مقام الإمام الصادق عليه السلام. البعض يصلي ولكن لا يعلم قصة المقام. هذا المقام صلى فيه الإمام الصادق عليه السلام، لا صلاة هكذا استحبابية، صلاة الاستغاثة. لمن؟ لعلوية أو لامرأة اعتدي عليها. لما بلغ الإمام ذلك بكى بكاء مريرا حتى ابتلت شيبته بالدموع، تأثر من هذا المقام. يعني الإمام الصادق يتأثر بما يجري على امرأة مؤمنة، وإمام زماننا لا يبالي بما يجري علينا من المحن. وما مر عليكم أنتم أهل هذه البلدة، سمعنا بعض ما جرى عليكم. هذا يعني يمر هكذا، لا الإمام لا يبكي على مصائبنا، الإمام الصادق يبكي لامرأة ضرب على رأسها على هذا المقدار. فذهب إلى المقام في مسجد السهلة ودعا بدعاء بليغ، هذا الذي يقرأ بين صلاة المغرب والعشاء. هذه تركة الإمام الصادق عليه السلام. ثم لا لما بشر الإمام بإطلاق سراح المرأة كم فرح فرحا بليغا. الراوي يقول: ذهبت إلى المرأة قلت الإمام الصادق يسلم عليك؟ قال الإمام يسلم علي. سألته كذا مرة إلى أن أغمي عليها. يقول الإمام الصادق يسلم علي إمام زماني. نعم، انظروا إلى ترتيب الأحداث، لولا ما وقع عليها من المصيبة الإمام ما سلم عليها. أنتم أيضا سمعت أن كثير منكم له ذوي من الشهداء وغيره، أنتم أيضا بعين الإمام وتحت رعاية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا موقف. موقف آخر من مواقفه، أنا أقول لكم من سيرته الأخلاقية، أحدهم ذهب إلى زيارة أحدهم، فتحت الجارية الباب، وامرأة جارية ملكة جمال العالم، جارية الآن هي من أي بلد لا أدري، بعد بني آدم بعض الأوقات تغلبه شهوته. نعم، أن عيون هذه الفحول طوامح، يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فمد يده هكذا إلى صدره هكذا، ثم دخل على الإمام. قال: أين كنت؟ قال: كنت في المسجد. قال: ماذا صنعت في الدار؟ في المسجد أنت فعلت فعلة كذا إياه وهم تكذب يعني؟ الإمام ثم قال له: نعم، نحن لا ينال ما عندنا بهذا المضمون إلا بالورع. أول الإمام أحس بما فعله وتألم، تأذى من فعلته، ولم يرتكب كبيرة من الكبائر، مد يده. نعم، لعله ورأى ساتر هذا المقدار. الإمام جعل عليه إشارة كما يقولون، ملاحظة: لماذا فعلت هذا العمل؟ أئمتنا أخواني نور واحد، أحدنا عندما يخالف أيضا إمامك يضع عليك إشارة، يتألم يتأذى. نعم، هذه الأذية تنعكس عليك. بعض الإخوان يأتينا يقول: رزقي محدود، زواجي متأخر، تعييني لم يتم. أقول: ماذا تصنع؟ هل لك معصية؟ يقول: يعني بعض المعاصي. يقول: هذه هي العاصي رب العالمين يضيق رزقه يضيق قلبه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. في الرواية رب العالمين يقدر لك الرزق، زوجة صالحة، تعيينا جيدا، مالا وفيرا، فيذنب ذنبا يزوى عن. يعني هذا الكتاب، هذا القرار يسلب ويتراجع في أمره. إذن الدرس العملي: لا نؤذي إمامنا صلوات الله وسلامه عليه بأفعالنا. لا إمامنا النبي يتأذى، لا رب العالمين يتأذى. قد تقول الأذية من صفات البشر، أن الذين يؤذون الله ورسوله. رب العالمين إذا تأذى منه ومنك يبقي لك شيئا أبدا. هذا أيضا درس من دروس إمامنا صلوات الله عليه. أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال؟ إمامنا يشير إشارة، أمرنا يعني أمر الولاية، أمر القرب. أيضا البعض له منصب له عمل، يقول: لا يمكن أن أجمع بين عملي وبين وظيفتي. المعلم بن خنيس، رأيت في العبارة هكذا، المعلم بن خنيس داود الفلان العباسي أمر بقتله وقتل، يعني قتل الإمام، تأذى كثيرا. قال: اللهم ارمه بسهم من سهامك تفلق بها قلبه. تأذى من مقتل معلى، لأنه قتل وصلب، هذا شيء طبيعي في حياة أصحاب الأئمة. ولكن الإمام يقول داود: هذا قيمي على أموالي وعيالي. يصل الإنسان إلى درجة، أحدنا يفتخر وحق له أن يفتخر أنه معتمد المرجع وكيل المرجع. الإمام يقول: هذا القيم على مالي وعيالي. ما هذه الدرجة من القرب للإمام المعصوم. حبس ثم هدد بالقتل. قال: من أصحاب جعفر؟ يقول له الطاغية: قال أنا لا أعلم لي، يعني قال لا أعملن لأفعلن كذا. قال: لو كان أسماؤهم تحت قدمي لما رفعت قدمي. أتستر فقتله وصلبه، والإمام تألم كثيرا لهذا المقتل. إخواني، الشهيد والشهادة والمظلوم وكذا كله نعم يوجب، ولكن إذا كان الإنسان يصل إلى درجة من الكمال، هذا عندما يقتل رب العالمين يثأر له. نعم، كم من الناس قتلوا طوال التاريخ، ولكن اقرأوا قوله تعالى: قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود. هؤلاء قتلوا، ظلموا، أحرقوا، ولكن الله عز وجل ماذا صنع بهم؟ سورة في هذا المجال. فإذا وصل الإنسان إلى درجة من الكمال، نعم، والقرب من الله عز وجل، هذا القاتل رب العالمين ينتقم من قتلته. ولهذا هذا داود الذي قتل معل بن خنيس يقولون كان نائما صرخ صرخة وإذا به مات. الإمام رماه بسهم من سهام الليل. ولا تستبعد إمام زمانك يرمي البعض بهذا السهم لو أراد. بعض الطواغيت ذهبوا، ماتوا، فضحوا. لا تستبعد بدعوة إمام زمانك. ولهذا إذا تأذيت من ظالم، من طاغية، أوكل أمره إلى إمام زمانك. قل: يا مولاي، نشكو إليك فلانا وهو في جوف الليل، إذا أراد يرميه بسهامه. هذه أيضا وقفة من الوقفات في حياة إمامنا الصادق عليه السلام. أما من كلماته الحكمية، لو سألتني واقعا أريد منك رواية، روايتين من عيون أخبار أهل البيت، رواية روايتين، ماذا أقول؟ حقيقة لا أتجاوز هذه الرواية. قلت للبعض: انقشها في منزلك، بدلا من الكتابات المتكررة المعروفة، هذه الرواية اكتبها في منزلك، كلما وقع نظرك عليها إليها أو عليها تتأثر، الكتابة مؤثرة. هذه الرواية إخواني فيها كل الأخلاق، كل السير، ما شئت فعبر، لا داعي لأن نستجدي من هنا وهناك. أئمتنا هم في قمة هذا الطريق، والإمام الصادق عليه السلام في قمة هذا الأمر يقول: القلب حرم الله، القلب حرم الله. القضية ليست بالجوارح، هذا للمبتدئين، لا تعصي، لا تزني، لا تنظر، هذا للمبتدئين. القلب حرم، اشتغل على القلب، القلب حرم الله. أحد الأشخاص اتفاقا قبل يوم يومين وقع في بلية، في مصيبة، نعم، شكر الله على هذه النعمة. قال: مرت في بالي خاطرة سيئة فعوقبت على الخاطرة. يعني يصير، نعم، القرآن يقول: ما تبدو في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من. الحسد الباطني لو لم يكن معه عمل، لماذا حسدته في قلبك؟ طبعا كلام الخواص، رب العالمين يعاقبك عليه. سوء الظن يعاقبك عليه. التفكير الشهوي فتوائيا ليس بحرام، هذا التفكير تعاقب عليه. نعم، القلب حرم الله. إخواني، أئمتنا يريدون منا المقامات العليا. أعجبني غلام لعله لم يبلغ الحلم كما يقال، رآني على باب أمير المؤمنين على باب الحرم، كعادة الشباب نصيحة كذا كذا وننصح، وهو يهز رأسه ويمشي، يريد كلمة بدون هو غير ناون أن يعمل كالعادة. قلنا: لا ترتكب المعاصي، لا ترتكب الذنب، معصية النظر، نظر إلي قلت لك شاب لعله لم يبلغ الحلم. قال شيخنا أنا هذا المعنى تجاوزته، يعني أذكر شيئا جديدا، كلام آخر ترك المعاصي يعني هذا مفروغ من. نظرت إليه قلت هذا الشاب يبدو في طريق الكمال، سألته من أين؟ قال من بغداد. أعطني رقما من أهل أهلك. اتصلت بذويه قلت يا قوم هذا الشاب يناسب أن يأتي للحوزة العلمية، له مستقبل باهر في هذا العمر. يقول لا تحدثني بترك المعاصي، هذا أمر مفروغ منه. وبالفعل جاء للحوزة وصار ما صار. فإذا فكروا في المقامات العالية، لا تقول أنا بلغت من الكبر عتيا اشتعل الرأس شيبا ليكن. أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كذا حبيب بن مظاهر كان يشد عصم جبينه بعصابة، نعم كان جفونه كذا، المهم كانوا من كبار السن، ولكن البعض منهم حديث والعهد بالولاية الحر لحظات ساعات انتقل من أين إلى أين. هي القضية قضية لكل منا ليلة قدره، ليلة القدر العام انتهت، ولكن أحدنا في ليلة من الليالي واقعا قد ينفجر بالبكاء، وهذه ليلة قدره الخاصة، ليلة قدر للعموم، ولك ليلة قدر لا تعلم متى، تحت القبة تحت الميزاب في الحج في عرفة لا ندري، ابحث عن ليلة قدرك، ليلة قدرك الخاصة. الشاهد القلب حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله، لا تسكن حرم الله غير الله. هذا الشعار إذا أردت أن تطبقه في حياتك كم أنت سعيد. مشكلتنا توزع الفكر، القلق، الهواجس، الاضطراب، بعض مخاوفنا لا وجه له، نخاف من المجهول من المبهم، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولي الله يخاف، ولي الله يحزن، يخاف من أي شيء، الأمور طرا بيده، لله جنود السماوات والأرض. المؤمن في كل الأحوال كالجبل الراسخ لا تزعزعه العواصف، هذا يخاف ولا يحزن لأنه ما ارتكب مخالفة كبيرة. الحزن على التقصير، الحزن على الذنب، من كان في الجادة مستقيما هذا لا يحزن على ما مضى ولا يخاف مما سيأتي، هذا في قمة الصحة النفسية. إذن هذه الرواية أيضا من إمامنا الصادق عليه السلام. الآن طبعا قد تقول كيف نصل لهذه المرحلة؟ ابدأ من الجوارح، ثم بعد تصفية الجوارح تتصفى جوانحك. كنوا معي جيدا، وجوهكم ملتفتة متأملة، وأنا أطلب من إمامنا الصادق عليه السلام أن يلتفت إلينا جميعا. هؤلاء لهم نظرتهم الولائية، الحر ما بلغ ما بلغ بجهده بمحاضرات بكذا، هل لي من توبة؟ قال نعم، انتهى أمره. إمامنا موسى بن جعفر قصته مع البشر الحافي كلهم لهم نظرات ولائية، النظرة الولائية لهم حيا وبعد الدنيا أيضا، الباب غير مغلق. أنا أقول يا مولاي أبا عبد الله كنيته أبا عبد الله، يا جعفر بن محمد وأنت في المدينة، أنت في العرش في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه الليلة انظر إلينا نظرة ولائية، نحن جئنا من مكان بعيد وكلكم له قصة جاء من هنا وهناك، وليس لنا شيء الليلة إلا إقامة ذكره صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة حديث عاطفي بين قوسين، هذا الجمع المبارك جاء في هذه الساعة لأجل إقامة عزاء أحدهم، ابن أحدهم، أخو أحدهم، أبو أحدهم. تقول: أين أصحاب المتوفى؟ أين ذووه؟ يقولون: ما جاءوا، يعني ما جاءوا بأي مناسبة. تقول: كنا نتوقع حضورهم، نحن جئنا نقيم عزاءهم، وذوي الميت، ذوي المعزى لا يلتفت إلينا خلاف الانتظار. الآن لهم حكمتهم لا ندري. أقول هذه المجالس قطعا أملا، لا أقول على أسترجع كلامي، نأمل أن الباقي بقية الماضين منهم إمام زماننا يبحث عن مجالس إقامة عزاء آبائه وأجداده، وخاصة إذا كان المكان عامرا سنوات يقام فيه الذكر. هذا المكان جرى عليه بعض المآسي، ذكروا لي هدم مرتين وبني، يعني هذا المكان يغيب عن نظر إمام زماننا، أصابه ما أصابه من الأذى، له تأريخ، له كذا. على كل هذا المجلس وأمثاله إن شاء الله في مضان الالتفات وفي مضان النظر بإذن الله عز وجل. أرجع وأقول أنه هذه النظرة الولائية يمكن أن تعول عليها، يمكن أن تعول عليها. في الختام نلملم الحديث، بعض الحديث العاطفي إن شاء الله مقدم للتوسل بهم. لكل إمام اسم وكنية ولقب، اسمه جعفر، كنيته نعم أبو عبد الله، لقبه الصادق. إخواني، أنا قلت في أحد المناسبات: خذ من كل إمام لقبه، رحيقه. في مناسبة الإمام الجواد عليه السلام، انظر: إن كنت بخيلا أنت لا تمت بصلل إمامك الجواد، جواد أهل البيت. إن كنت سريع الغضب أنت لست كاظما، تزور الإمام الكاظم وأنت غير متشبه به. زر، ولكن يقول: أنت بعيد مني، سريع الغضب وأنا كاظم الغيظ، كاظم الغيظ. أنت بخيل وأنا الإمام الجواد، كيف ألتفت إليك؟ السنخية غير متحققة، السنخية علة الانضمام كما يقولون. الإمام الهادي كان هاديا للخلق، أنت لك هذا الدور. الإمام المجتبى، الإمام الباق، لكل إمام لقب يمكن أن تتأسى به. الصادق، كلمة الصادق يعني صادق في القول، هذا ألف باء الدين. الصادق يعني كل وجوده، كل وجوده صدق، نعم كل وجوده صدق. بمجرد أن تبلغ وتقول أنه أنا بلغت، يعني: يا رب مرني بما شئت. لما تذهب الميقات ماذا تقول؟ لبيك اللهم لبيك. لا في الميقات، في الصلاة قل لبيك، في كل مقام قل لبيك، إن أنا عبد لك كما أمرتني. الصدق الشامل الجامع في كل أبعاد الحياة، هذا مما يمكن أن نتأسى به. نعم، آخذين الدرس من صفة الصدق لإمامنا جعفر بن محمد الصادق. اللهم ثبتنا على ولايته، وارزقنا التوفيق لمتابعته، اجعلنا من الصادقين حقا. بمناسبة الصدق، الآن جاء في بالي مقدمة إن شاء الله للتوسل، انتهى حديثي الليلة. أنا بعض الأوقات، هذه أيضا ذكرى تنفعكم إن شاء الله لا تغيب، أنا عندما أقرأ الفاتحة في الصلاة وأصل إلى كلمة هذا له علاقة بالصادق عليه السلام: إياك نعبد وإياك نستعين، أقول في قلبي: ماذا تقول؟ أصلا أنت لا تستعين بالله، فكيف بدعوى الحصر أيضا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أحد المراجع سمعته يقرأ بيتا من الشعر، بيت صغير أرجوزة ولكن فيها ضربة لنا جميعا لكل مصلي. يقول: تلهج في إياك نستعين وأنت غير الله تستعين. انتهى البيت. تلهج في كل صلاة تلهج وأنت غير الله تستعين، يعني لسنا بصادقين. قلت: العلاقة بين هذا البيت وبين، ولهذا نقول: يا ربي لا تؤاخذني، أنا ما قلت إياك نعبد، أنا أقرأ القرآن، أقرأ الفاتحة، لست مدعيا حتى تؤدبني على كلامي. على كل حال، الصدق من لوازم الصدق، لما تقول إياك نعبد إن شاء الله تصل في يوم من الأيام إلى مرحلة تقولها بالصدق: إياك نعبد حصرا وإياك نستعين أيضا حصرا. صلى الله عليك يا مولاي، يا أبا عبد الله، يا جعفر ابن محمد، أيها الصادق ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها إن الله اشفع لنا. هناك وجه شبه بين إمامنا الصادق وبين جد الحسين، أريد الشبه، هناك شبه يذكر في المقاتل عادة. إمامنا صلوات الله عليه شبت النيران في منزله، يعني الظالمون أحرقوا الدار، أحدهم رأى الإمام كذا ينقل، رأى الإمام متأذيا، قال: ليس هذا أول دار لكم يحرق يا مولاي. لكن الإمام رأى العيال في اضطراب وحيرة، معنى كلامه يقول: تذكرت حال أهلي، تذكرت حال أهلي في يوم عاشوراء. متى أقول لكم مصيبة عاشوراء؟ في دار الإمام الصادق الإمام موجود، يطيب خاطرهم، يطفئ النيران، ولكن في يوم عاشور لا يوم كيومك يا عبد الله. حرق الخيام في جانب، ولكن شماتة الأعداء وهم يقولون: احرقوا بيوت الظالمين. بيت من؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه، بيت علي وفاطمة والحسين. يحرقون هذه الخيام وهم يقولون: احرقوا بيوت الظالمين. زينب حائرة، ماذا تصنع؟ من الأقسام البليغة القسم بحيرة زينب، من مواطن الحيرة عندما نظرت إلى الخيام المحترقة وإلى يتامى أخي الحسين، تحيرت ماذا تصنع. ذهبت إلى إمام زمانها زين العابدين، يعني يا بقية الماضين، ماذا أصنع بعيال أبيك؟ إذا به يقول عم الزين: عليكن بالفرار، فررنا على وجوه إلا في البيداء، تنا تلك تنادي وعماه، تلك تنادي وابتاه. أخيرا كأني بزينب ذهبت إلى المقتل لتشكو لواعجا لأخي الحسين، تبحث بين القتلى عن شقيقها وأخيها، أبدان بلا راس كيف تعرف أخاها؟ وأخيرا وجدت
لولا أنها ليلة المصيبة لما ذكرت هذه المصيبة. وجدته بأي حال، وجدته مكبوبا على وجهنا عار عن اللباس منخمد الأنفاس. قلبته على ظهره بيديها المرتعشتين، ما بقيت لها ما بقي لها رمق. رفعت البدن قليلا ونادت: اللهم تقبل من هذا القربان، أنعم جوابا يا حسين أما تراه. رحم الله من نادى خمس مرات بتوجه يصل إلى أرض كربلاء والبقيع: يا حسين يا